أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الشك في عدد الركعات، وتقدم الشك في الركعة الثانية والثالثة، وتقدم كذلك الشك في الثنائية من الأوليتين، ووصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة. في الفتوى الثالثة نبحث الصلاة الثنائية كصلاة الفجر أو صلاة القصر أو صلاة الجمعة. نبحث فعلا في الفتوى الثالثة صلاة الفجر فقط، وسنبين أن السبب في الاقتصار الآن على صلاة الفجر باعتبار أن صلاة الفجر هي مورد الرواية. فنبدأ بصلاة الفجر الثنائية. يذكر الأعلام أن الصلاة الثنائية تبطل بالشك، فإذا حصل شك في هذه الحالة تكون الصلاة الثنائية باطلة. والمستند في ذلك هو موثق السماعة. لاحظوا أخوان في صفحة 271، سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال، يعني صلاة الفجر، فقال: إذا لم تدري واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، فأعد الصلاة من أولها. والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان. خلوا النخط لأنها ركعتان. فهنا هذه الموثقة، موثقة السماعة، ذكرت الحكم الشرعي من ناحية البطلان. بالنسبة إلى هذه الموثقة، كما لاحظتم يا أخوان أن سماعة يقول: سألته، سألته. فهنا من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ ذكرنا سابقا في ملف مفصل بالنسبة إلى الروايات المضمرة، وأن الرواية المضمرة هل تكون حجة أو لا. ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى التفصيل بين أن يكون المضمر من الأجلاء أو أن المضمر ليس من الأجلاء. فإذا كان من الأجلاء فهو لا يضمر إلا عن الإمام سلام الله تعالى عليه، لأن الجليل لا يسأل من هو دونه، بل يسأل من هو أعلى منه وهو الإمام سلام الله عليه. المصنف ذكرنا سابقا أنه يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله، ويقول: نحن كأبناء اللغة نعلم أن الضمير لا بد له من مرجع، وهذا المرجع لا بد أن يكون مرجعا معهودا، مرجعا معهودا. أما إذا كان رجوع الضمير بلا مرجع معهود هذا غير متعارف عند أهل اللغة وعند أهل العرف. والآن نسأل: من هو المرجع المعهود الذي إذا أضمره يكون هذا المرجع المعهود معروفا ومعلوما عند الجميع، ولا يوجد من هو معلوم الرجوع إليه ومعلوم أنه هو الذي يكون صالح لأن يكون مرجعا لهكذا ضمائر، ولا يكون المضمر مضمرا للشخص الذي أمامه، وإنما هو مضمر مع علمه بأنه يضمر كذلك للأجيال، فلا مرجع معهود لهذا الضمير غير الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن هذه الموثقة موثقة باعتبار أن سماعة دار أمره من ناحية الاعتقاد أنه واقفي، فهذه الرواية تكون موثقة وتدل على الحكم الشرعي. أخوان، ذكرنا في الفتوى الثانية أعلاه أن المكلف إذا شك في الركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية وقلنا أن الشك في الركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية كذلك مبطل لها، إذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول إذن البطلان كما يكون في الصلاة الثنائية كذلك يكون ماذا؟ يكون في الركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية. إلى هنا لا يوجد ما يخالف ما ذهبنا إليه وهو البطلان. ولكن يا أخوان، في مقابل ما ذكرناه توجد رواية وهي موثقة عمار بن موسى الصاباطي الدالة على أن المكلف إذا حصل لديه شك في صلاة الفجر، فهنا هذه الرواية تدل على أنه يبني على الأقل ويأتي بركعة الاحتياط بعد أن يتم صلاته. خلي نقرأ هذه الرواية لعمار. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال الإمام سلام الله تعالى عليه: يتشهد، يعني يبني، واضح، يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى عند شكه ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. إذن بنى على ماذا؟ بنى على الأقل، بنى على أنه شك في أنها ركعة واحدة التي بيده أو ركعتين. الإمام يقول له يتشهد ويسلم، يعني يبني على الأقل، بعد ذلك يأتي بركعة الاحتياط. وواضح هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية مخالفة لما تقدم، باعتبار أن ما تقدم أن الإمام سلام الله تعالى عليه في موثقة سماعة بنى على البطلان. فإذا هذه الرواية تعارض تلك الرواية. هنا المصنف يقول: ذكرنا بالنسبة إلى الروايات التي دلت على بطلان الثنائية، وقلنا مجموعة من الروايات فهنا نقول موثقة عمار يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا نقول أن هذه الموثقة تخالف السنة القطعية، والسنة القطعية تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الكتاب الكريم. فما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. إذن هذه الرواية تكون مخالفة لمن؟ رواية عمار التي تقول بمن؟ بالبناء على الأقل، مخالفة للكتاب الكريم. ومعه ماذا؟ ومعه نعرض عن هذه الرواية ونتركها. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول: هذه الرواية مهجورة، يعني هجرها الأصحاب، والهجران درجة أعلى من الإعراض، والهجران يكون كاسرا لحجية السند، بل إن الشيخ الصدوق القائل بالتخيير بالتخير ذهب إلى البناء على الأقل ولم يذهب إلى البناء على الأكثر. فإذا في هذه الحالة كذلك الشيخ الصدوق ماذا؟ لا يذهب إلى ما ذهب إليه. واضح هذا الكلام؟ إذا نقول بالنسبة إلى الشيخ الصدوق الذي ذهب إلى التخير كذلك لم يبني على ما بنت عليه هذه الرواية. فهنا الشيخ الصدوق الذي ذهب إلى التخير لم يذهب إلى البناء على الأكثر، مع أننا عند تقريب الاستدلال برواية عمار، موثقة عمار، قلنا أن تقريب الاستدلال أننا نبني على الأكثر، نبني على الأكثر ونسلم ونتشهد ونسلم، بعد ذلك نأتي بركعة. إذا كان ما بيدنا ركعتين فهذه تكون تطوعا، هاي ركعة الاحتياط، وإذا كانت ركعة واحدة فهذه ركعة الاحتياط تكون بدل الركعة. إذن هذه الرواية رواية مهجورة، لأن الشيخ الصدوق الذي ذهب إلى التخير بين الإعادة وبين البناء على الأقل دون البناء على الأكثر، بينما عندما قربنا الاستدلال بموثقة عمار بنينا على أننا نبني على ماذا؟ نبني على الأكثر ونتشهد ونسلم. فكرة إن شاء الله صارت واضحة. يبقى شيء أخير ذكرناه قبل قليل، نحن قلنا أن هذه الرواية رواية سماعة وردت مثلا بالنسبة إلى صلاة الفجر، أو ذكرت كذلك الجمعة، هل يكون الحكم مختصا بهاتين الركعتين، أو نستطيع أن نقول أن هذا الحكم يكون عاما لكل صلاة ثنائية منها مثلا صلاة الآيات وغيرها؟ المصنف يقول الإمام سلام الله تعالى عليه علل الحكم في موثق السماعة، وقلنا جرونا خط تحته لأنها ركعتان. فهذا التعليل من الإمام يلغي خصوصية صلاة الفجر وصلاة الجمعة. فإذا بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول كل صلاة ثنائية إذا حصل شك في عدد ركعاتها نحكم ببطلان هذه الصلاة الثنائية مهما كانت هذه الصلاة الثنائية. هذا هو الحكم الذي ينتهي إليه المصنف والمشهور. يقول لاحظوا الأخوان في صفحة 271: وأما بطلان الثنائية بالشك فلعدة روايات. خلونا خط فلعدة روايات، يريد يقول يا بترى هذه بمنزلة السنة القطعية وغيرها، ولا يضر إضمار الموثقة بعد كون المضمر من الأجلة الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام. هذا رأي من؟ رأي السيد الخوئي. أو لأن ذكر الضمير، هذا رأي المصنف، أو لأن ذكر الضمير بلا مرجع معهود أمر غير مألوف، وحيث لا يوجد من هو معهود لدى الجميع سوى الإمام عليه السلام، فيتعين رجوع الضمير إليه. واضح إلى هنا؟ ثم إنه يمكن التمسك للبطلان أيضا بالروايات السابقة الدالة على البطلان بالشك في الأوليين كما هو واضح. هذا ذكرناه باعتبار الرواية في الفتوى الثانية، يعني الثنائية الرباعية في ركعتيها الأولى والثانية إذا حصل شك كذلك تكون باطلة. نأتي إلى الموثقة السماعة التي تقابل موثقة عمار التي تقابل موثقة السماعة. هذا يعني هذا الحكم بأن الصلاة الثنائية تكون باطلة وفي مقابل ما ذكر موثقة السماعة. بيده أنه يلزم طرحها. لماذا؟ أولا لمخالفتها للسنة القطعية على ما تقدم فلا نعيد، فتكون بمنزلة الكتاب، فإذن هذه الرواية مخالفة للكتاب الكريم. هذا مضافا إلى هجران مضمونها لدى الأصحاب، والهجران يكون مسقطا لحجية السند. بل فإن الصدوق قد نسب إليه في المسألة التخيير، فإن الصدوق قد نسب إليه في المسألة التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل. بينما إحنا في موردنا في موثقة عمار ماذا؟ بنينا على الأكثر دون البناء على الأكثر. وإلا لو بنينا على الأقل في موثقة عمار، إذن يلزم أن يأتي بركعة الاحتياط على أنها بدل الركعة الناقصة، بينما الإمام إش قال؟ قال لا، يأتي بركعة، إن كانت ركعتين فهذه تطوعية، وإن كانت ركعة فهذه تسد المحل. هذا كله في صلاة الفجر باعتبار أنها مورد الرواية. وأما تعميم الحكم بالبطلان لكل ثنائية فيمكن إثباته بعموم التعليل الوارد في موثق السماعة المتقدمة. هذا كله بالنسبة إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة، يا أخوان أن المشهورة قد ذهب إلى أن المكلفة إذا شك في عدد ركعات صلاة المغرب، فهنا هذه الصلاة الثلاثية سوف تبطل. هذا ما ذهب إليه المشهور، ثم يستأنف الصلاة ويعيد الصلاة. ما هو المستند يا شيخنا؟ يقول صحيحة حفص، نقرأ أخوان. وأما بطلان المغرب بالشك فللروايات الكثيرة كصحيحة حفص وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، إذن هذا ما ذهب إليه ماذا؟ هذا ما ذهب إليه المشهور، أن صلاة المغرب عند الشك تكون ماذا؟ تكون باطلة. ولكن توجد رواية وهي موثقة عمار المتقدمة، حيث ذكر الإمام سلام الله تعالى عليه حكما آخر. نقرأ الرواية أخوان. قلت: فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة. المشهور إش قالوا؟ قالوا بالبطلان. شوف الإمام هنا إش يقول. قال: يتشهد، إذا شك بين الثانية والثالثة يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، إذن يتبين أنه بنى على ماذا؟ بنى على الأكثر، ثم يأتي بصلاة الاحتياط. المصنف يقول هذه الرواية مهجورة، والهجران يكون مسقطا لحجية سندها. بل الصدوق الذي ذهب إلى التخيير بين البناء على الأقل وبين الاستئناف، ولم يذهب الشيخ الصدوق إلى الذهاب أنه يبني على الأكثر، بل ذهب إلى الأقل. فإذا حتى القائلين بالتخيير لم يذهب منهم أحد إلى البناء على الواضح على الأكثر، بل ذهبوا إلى البناء على الأقل بل أكثر. نقول لعله هذه الرواية صدرت تقية، وعندنا قرينة على أنها قد صدرت تقية. ما هي القرينة؟ قرينة ذيلها. إش قال الإمام سلام الله عليه؟ قال وهذا مما لا يقضى أبدا، يعني لا يمكن أن نحكم به أبدا. نقرأ إخوان هذا المقدار، يقول إلا أن المضمون المذكور مهجور لدى الأصحاب لعدم قائل به، فإن المنسوب إلى الصدوق التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل دون الأكثر، ولعل الذيل يشير به الإمام سلام الله تعالى عليه إلى أن ذلك أي المضمون المذكور مما لا يحكم به أحد. هذه هي الفتوى الرابعة. أما الخامسة، الخامسة يا أخوان أن المكلف إذا حصل عنده شك بين الركعة الثانية والركعة الثالثة، ولكن حصل لديه شك بين الركعة الثانية والركعة الثالثة في أي موضع وفي أي محل بعد أن أتم الذكرى الواجبة في السجدة الثانية، يعني السجدة الأخيرة، مثلا هو في صلاة الرباعية، في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية ما يأثر، بعد أن أتم الركعة الثانية بسجدتيها الأولى والثانية حصل عنده شك أن ما بيده هي الركعة الثانية لو أن ما بيده هي الركعة الثالثة، ما يدري حصل عنده ماذا؟ حصل عنده شك. فهنا راح شي يقول بداخل نفسه، يقول إذا كنت أنا في الركعة الثانية، هذا كله بعد أن أتم السجدة الثانية، إذا كنت في الركعة الثانية إذا لابد أن أتشهد، وإذا تشهد يقوم مثلا ويأتي بالسبحانيات. وإذا كان هو يقول وإذا كنت أنا في الركعة الثالثة إذا لابد أن أقوم مباشرة ماكو تشهد ويأتي بالسبحانيات. إذن هو ماذا؟ إذن هو شاك بين الثانية والثالثة. واضح إلى هنا؟ شوي راح أقدم وأخر. لماذا قيدنا بعد تمامية السجدة الأخيرة، يعني السجدة الثانية، يعني بعد أن يتم السجدة الثانية حصل عنده شك بين الثانية والثالثة؟ نقول هذا التقييد هواي مهم يا أخوان. إحنا الآن في الفتوى الخامسة، كلامنا ليس في الصلاة الثنائية وإنما فيما زاد على الصلاة الثنائية، لأنه إذا لم يتم السجدة الثانية إذن هو بيا صلاة بالصلاة الثنائية، وإذا كان في الصلاة الثنائية بعد إحنا نحتاج ندخل في الفتوى الخامسة؟ لو لا، إحنا عدنا قاعدة انتهينا وفتوى انتهينا منها أنه كل صلاة ثنائية عند الشك فيها تكون مبطلة، حتى ما يتداخل الحكم في هذه الفتوى مع تلك الفتوى. قلنا لابد أن يكون شكه بعد تمامية الركعة الثانية، يعني بعد الانتهاء من السجدة الثانية، يعني أتم الركعتين. أما لو لم يتم الركعتين في هذه الحالة، خو راح نرجع للفتوى الرابعة والثالثة، بعد ما عندنا شيء جديد. إذن التقييد، ما أدري قدرت أوضح الفكرة يا أخوان، إذن التقييد بأن تنتهي السجدة الثانية وينتهي ذكرها، حتى نقول بعد هذه مو صلاة ثنائية، يعني ما نقول الركعتين الأوليتين، إذا تقول صلاة ثنائية اتضح حكمها، إذا تقول الركعتين الأوليتين من كل صلاة رباعية هم اتضح حكمها. إذن إذا أتم الركعة الثانية، لا هذا بحث جديد. قدرت أوضح الفكرة يا أخوان؟ هسه الآن هو شنو الحكم؟ نقول الحكم أن المشهور ذهب أن من شك بين الركعة الثانية والثالثة، ذهب المشهور أنه يبني على الثلاث ويأتي بعدها بالرابعة ثم يأتي بركعة الاحتياط من قيام أو يأتي بركعتين من جلوس. هذا ما ذهب إليه المشهور. أعيد، إذا شككت أنك في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة تبني على أنك في الركعة الثالثة وتأتي بعدها بالركعة الرابعة وتتشهد وتسلم، بعد ذلك تأتي بركعة الاحتياط، يعني تبني على ماذا؟ تبني على أنك في الركعة الثالثة. إذا أتممته تأتي بركعة الاحتياط، إما ركعة واحدة من قيام راح تجينا كيفيتها، أو ركعتين من جلوس. هذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن الشيخ الصدوق ذهب في كتاب الفقيه بأن المكلف يبني على الأقل، والحكم يكون واضحا. الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه هكذا قال، ولكن الشيخ الصدوق في الكتاب الآخر له وهو كتاب المقنع ذهب إلى بطلان الصلاة، يعني أنه من شك بين الثانية والثالثة بعد تمام الثانية يستأنف الصلاة إذا حصل عنده شك. الشيخ الصدوق الوالد ذهب لا، أنه يكون مخيرا بين البناء على الأكثر وبين البناء على الأقل. إذن هذه ثلاث فتاوى تختلف عن رأي المشهور الذي ذهب إلى البناء على الثلاث ويأتي بالرابعة. إذن هذا هو الموقف، هذا هو الموقف بالنسبة إلى ما ذهب إليه المشهور وما ذهب إليه الصدوقان. شيخنا المصنف، ما هو المستند، للمشهور أو لغير المشهور؟ يقول المصنف الحقيقة أنه في هذه الفتوى الشك بين الثانية والثالثة بعد تمام الثانية، للأسف لا يوجد عندنا نص خاص يؤيد قول المشهور، واضح. ولكن بالإمكان يمكن لنا أن نستند إلى موثقة عمار المتقدمة التي ذكرناها في الفتوى الأولى في صفحة 270. ماذا قالت هذه الرواية؟ يا عمار، أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت. فهنا الإمام ماذا قال له؟ قال له: ابني على ماذا؟ ابني على الأكثر، ابني على الأكثر، والبناء على الأكثر يتوافق مع رأي المشهور. وهنا افترض الكلام أن الشك بين الثانية والثالثة في مقامنا أننا نبني على الأكثر، ثم نأتي بركعة ماذا؟ بركعة الاحتياط. مقامنا يصلح أن يكون صغرى لهذه الكبرى التي حددها وعينها الإمام سلام الله تعالى عليه، أنه متى ما شككت فابني على ماذا؟ فابني على الأكثر. فهنا من الواضح لديكم يا أخوان أن مقامنا يدخل تحت إطلاق وعموم ما ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن إلى هنا نقول المشهور يوجد عندهم دليل، ودليلهم هو التمسك بإطلاق موثقة عمار المتقدمة. فهنا من الواضح لديكم، من الواضح لديكم يا أخوان، أنه بالنسبة إلى موثقة عمار، إذا كان الدليل بعد إذن لا نذهب إلى ما ذهب إليه الصدوقان. إلى هنا واضح؟ زين. الآن نقول هذه الموثقة، موثقة عمار، موثقة عمار، عندما قال الإمام سلام الله تعالى عليه: فأتم ما ظننت أنك قد نقصت، هذه الرواية ظاهرة في أنه المكلف الشاك يعوض بركعة واحدة من قيام، بركعة واحدة من قيام، ولا توجد في موثقة عمار إشارة إلى أنك تكون مخير بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، مع أننا قلنا في الفتوى أن المكلف يكون مخيرا، رأي المشهور، بين ركعة من قيام وبين ركعتين من جلوس. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول يا أخوان؟ نقول إذن موثقة عمار لا تنطبق على ما ذهب إليه المشهور، بل موثقة عمار التي تمسكنا بإطلاقها لأجل أن تكون الفتوى الخامسة صغرى لتلك الكبرى يوجد فيها نقص، أنها قالت بأنه يصلي بركعة من قيام. من حقك أن تسأل، تقول: من أين استفدت أن موثقة عمار دلت على أنه يعوض ركعة واحدة من قيام؟ أقول: تعال وقرأ الرواية من جديد. المكلف بمن شاك؟ شك بين الثانية والثالثة، ورأي المشهور أنه يبني على الأكثر، يأتي بالثالثة، بعد ذلك يأتي بالرابعة، ثم يأتي بركعة الاحتياط. من أين علمت أو فهمت أو استظهرت أن رواية عمار تشير إلى ركعة من قيام اللي هي ركعة الاحتياط؟ أقول لك: اقرأ الرواية. فأتم ما ظننت أنك قد نقص، هو ايش قد نقص؟ نقص ركعة واحدة، فإذن يأتي بركعة واحدة من قيام. إذن ما بها إشارة إلى أنه يأتي بركعتين، أعيد، لا توجد فيها إشارة إلى أنه يأتي بركعتين من جلوس، وإنما يأتي بركعة من قيام. فإذن هذه الرواية لا يصح لكم يا أيها المشهور أن تتمسكوا بها. يقول المصنف: بالإمكان يستدرك إثبات الحكم بالتخير هنا عند الشك بين الثانية والثالثة من خلال الحكم الوارد في المسألة القادمة، وهي الشك بين الثالثة والرابعة. فهناك الحكم في الثالثة والرابعة هو التخير بين أن يصلي الشاك الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ومن خلال أننا نقطع بعدم وجود فرق بين صورتنا الثانية والثالثة وبين تلك الصورة اللي هي الثالثة والرابعة، يعني أننا نقطع بعدم الفصل ما بين الموردين. فإذا نفس الحكم في صورة الشك بين الثالثة والرابعة، أنك تكون مخيرا بين ركعة وركعتين من جلوس، يكون الحكم في الثانية والثالثة كذلك، أنك مخير بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. واضح الفكرة إلى هنا؟ بعد ذلك يقول المصنف: أنه في صورة الشك بين الثانية والثالثة. عندنا ثلاث روايات، الأولى هي صحيحة زرارة اللي يذكرها المصنف في صفحة 273، يقول عن أحدهما: رجل لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة، قال اندخله الشك بعد دخوله في الثالثة، مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. هنا أخوان تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية واضحة الدلالة على لزوم البناء على الأقل وهي الثالثة، ثم يأتي بالركعة الرابعة ويتشهد ويسلم، فيكون المقصود أن المكلفة أن ما يحتمل أنها ركعة ثالثة يبني على أنها ركعة ثالثة، أي أن محل الكلام الذي نحن في مقامنا هو الشك بين الثانية والثالثة. فهنا قال الإمام له يبني على ماذا؟ يبني على الأقل، ويأتي بعد ذلك بالركعة الثالثة والرابعة ولا يصلي صلاة الاحتياط، فهنا يمضي بالثالثة كما قال الإمام باعتبار أنه يحتمل أنها الثالثة فيأتي بعدها بالرابعة ويسلم. فهنا نلاحظ أن الإمام أمره بأن يبني على ماذا؟ بأن يبني على الأقل وهي الثانية، ثم يأتي بالثالثة والرابعة. هذا هو الحكم الموجود في صحيح الزرارة، ولكن يرد عليه. نقول من المحتمل أن الركعة التي بين يديه ثم شك أنها ثانية أو ثالثة، يحتمل أن الركعة التي بين يديه هي الركعة الثانية لا الثالثة، فهنا إذا بنى على أنها الثانية وأتم صلاته وجاء بالثالثة والرابعة، فهنا أتم صلاته وهو شاك في الثانية، وتقدم أن الشك في الثانية مبطل علما للصلاة وأنه مخالف للسنة القطعية، لأنه قلنا سابقا يا أخوان عندنا أن المكلف إذا حصل عنده شك قبل إحراز الثانية يكون مبطلا هذا الشك علما لصلاته، فإذا كما تحتمل أن ما بيده هي الركعة الثالثة كذلك يحتمل أن ما بيده هي الركعة الثانية. نعم الركعة الثالثة تكون فيها الصلاة صحيحة بالإتمام، أما إذا كانت الركعة الثانية فتبطل الصلاة لابد من الاستئناف. فإذا هذه الرواية ماذا؟ تدل على أنه نبني على الأقل، لكن البناء على الأقل لا يوصلنا إلى المراد. نقرأ هذا المقدار يا أخوان حتى نأتي إلى رواية رواية. يقول: وأما إن حكم الشك بين الثنتين والثلاث ما تقدم اللي ذكرناه في الفتوى، فهو المشهور وإن كان المنقول عن الصدوق في الفقيه البناء على الأقل وفي المقنع الحكم بالبطلان، وعن والده التخير بين البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة والبناء على الأكثر، وهذا كله قد بيناه. ويدل على حكم المشهور بالرغم من عدم ورود رواية خاصة عموم موثقة عمار المتقدمة بيدة، أن الموثقة المذكورة تعين القيام في ركعة الاحتياط ولم تذكر التخيير بين القيام وبين الجلوس إلا أن يقطع بعدم الفرق بين هذه الصورة الثانية والثالثة والصورة الآتية الثالثة والرابعة التي قيل فيها بالتخير كما نسب التعليل بذلك إلى المشهور. ثم إنه توجد في هذه الصورة ثلاث روايات، ثنتان تدلان على لزوم البناء على الأقل، وهما صحيح الزرارة عن أحدهما قريناها بتقريب أن المقصود من الدخول في الثالثة الدخول فيما يحتمل كونه ثالثة، خلونا خط ما يحتمل كونه ثالثة، ثم يصلي الثالثة والرابعة ويسلم. الإشكال أين يأتي؟ أن ما في اليد يحتمل كونه ثانية أيضا، ليش يحتمل ثالثة ولا يحتمل ثانية؟ وقد تقدم وجود ما يتجاوز عن 15 رواية تدل على البطلان بالشك قبل إحراز الثنتين، فيكون ما ذكر مخالفا للسنة القطعية فيطرح. إذن هذه الرواية تكون مخالفة للسنة القطعية اللي هي صحيحة زرارة. نأتي إلى الصحيحة الثانية وهي صحيحة العلاء، نقراها يا أخوان. كذلك تدل على أنك تبني على الأقل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين. فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن. هذه الصحيحة يا أخوان، المتيقن أنه بيده شقد؟ ركعتان. فهنا يبني على الأقل، يبني على الأقل، بعد ذلك يأتي بالثالثة والرابعة. فإذا الشاك يبني على ماذا؟ يبني على الأقل. هذا هو مضمون رواية العلاء. هذا يا أخوان الكلام بلا ريب يكون مردودا بأي بيان؟ ببيان أن المراد أننا نبني على اليقين أو على المتيقن، والمتيقن المراد منه هو البناء على الأكثر. واضح؟ يعني المراد أننا نبني على اليقين أو المتيقن، وهو ماذا؟ وهو الأكثر. ثم يحتاط بركعة. أما لو كان المقصود من المتيقن هي الركعة الثانية، بعد أنت أجب يا أخوان، أكو مجال لقول الإمام أنه يحتاط؟ لا، ماكو مجال بعد لقول الإمام أنه يحتاط بركعة. لماذا؟ لأن مع الإتيان بالأكثر يكون هناك مجال لأن يأتي بركعة الاحتياط. أما إذا كان البناء على الأقل بلا ريب لا مجال لأن يأتي بركعة الاحتياط كما هو واضح لديكم يا أخوان. إذن من هذه الناحية ماذا؟ من هذه الناحية لا يمكن البناء على ماذا؟ لا يمكن البناء على ما ذكر في رواية العلاء. نقرأ: ويردها أن المقصود من البناء على اليقين هو البناء على الأكثر والاحتياط بعد السلام بركعة، إذ لو كان المقصود البناء على الأقل فلا وجه للاحتياط بركعة. الرواية الثالثة وهي صحيحة عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة، قال يعيد. أخوان قبل لا نأتي إلى هذه الرواية ونقرأها بالصورة المفصلة، رجعونا شوية، إيش قال المصنف في صفحة 273: ثم إنه توجد في هذه الصورة ثلاث روايات، ثنتان تدلان على لزوم البناء على الأقل، وهما زين. المفروض هنا شي يقول المصنف: والصورة الثالثة أو الرواية الثالثة التي تدل على البطلان. الآن هاي الرواية تدل على البطلان، يعني كقضية فنية وترتيب للمتن، يعني وإلا يعني مباشرة نقول هاي الرواية الثالثة وين محلها من تلك الروايات بالنسبة إلى الصورة الثالثة. يقول: سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة، قال يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنما ذلك بين الثلاث والأربع. هذه الرواية تدل على البطلان يا أخوان. فالإمام حكم أنه عند الشك بين الثانية والثالثة حكم بالبطلان، ومقتضى البطلان أن الصلاة تكون باطلة مطلقا، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فعلى كل حال تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. هذه الرواية بعد تخالف ماذا؟ تخالف ما ذهب إليه المشهور. المصنف يقول يرد على هذه الرواية القائلة بالبطلان أولا أنها مخالفة لباقي الروايات، لأن هذه الرواية صحيحة عبيد منعت جريان أحكام السهو والشك في الركعة الثانية والثالثة، مع أن الروايات المتقدمة وهي السنة القطعية حكمت بجريان السهو والشك في الركعة الثانية والثالثة، لأنه تقدم يا أخوان بعد إتمام الركعة الثانية بسجودها الثاني تأتي أحكام الشك، وهذه الصحيحة منعت جريان أحكام السهو بين الثانية والثالثة، وحصرت السهو فقط بين الركعة الثالثة والرابعة، وهذا معناه أنه في أحكام الشك لابد أن تكون الركعة الرابعة طرفا للشك دائما، ومن الواضح هذا يكون مخالفا علما، يكون مخالفا للسنة القطعية على ما تقدم سابقا. نقرأ، يقول ولكنها مخالفة للروايات الكثيرة الدالة على دخول السهو في الأخيرتين والتي تشكل عنوان السنة القطعية، فإنه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في خصوص الرابعة. بقيت عندنا ملاحظتين أخوان سنديتين. الملاحظة الأولى أنه بالنسبة إلى موثقة سماعة في صفحة 271، قلنا أنها مضمرة، فيراد لنا ملف نبحثه وهو مضمرات سماعة. الملف الثاني يا أخوان، أو الشيء الثاني، هنا المصنف ذكر صحيحة العلاء، صحيحة العلاء سندها أنها وردت في قرب الإسناد للحميري عبد الله بن جعفر في صفحة 30، ومباشرة قال عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء بن رزين الثقة، وواضح هنا عندنا الطيالسي محل بحث، فواجب عليكم كيف حكمنا بأنها صحيحة. هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.